على شرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام عبد البر رحمه الله في جامع العلم وفضله، قد ذكر أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حين قال: كان يبلغني الحديث مع الرجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فلو أشاء أن أرسل إليه حتى يجيء فيحدثني فعلت، ولكني كنت أذهب إليه فأقيل على بابه حتى يخرج إلي فيحدثني. وقد مر الكلام على هذا الأثر، وكيف كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يذل نفسه من أجل العلم، فكان يرحل إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه ويقيل عند باب أحدهم حتى يخرج من بيته ثم يسأله عن الحديث، وهو لو أرسل إليه حتى يأتي فيحدثه لفعل، ومع ذلك ما كان يفعل ذلك، بل يذهب بنفسه، يذهب بنفسه ويرحل من أجل طلب العلم. ذكر المعلقون بعض الآثار في احترام التلاميذ لشيوخهم وما كانوا عليه من الأدب العظيم الذي ينبغي أن يتحلى به طالب العلم مع مشايخه. قال محمد بن سيرين رحمه الله: رأيت عبد الرحمن ابن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه ويسودونه ويشرفونه مثل الأمير، أي يجعلونه كالأمير، يعظمونه ويسودونه وكذلك أيضا يشرفونه ويحترمونه، وهذا الذي ينبغي لطالب العلم ما عالمه. قال: يقول أبو عبد الله الموصلي يحيى بن عبد الملك: رأيت مالك بن أنس غير مرة وكان بأصحابه من الإعظام له والتوقير له، وإذا رفع أحد صوته صاحوا به، يعني كانوا يعظمون مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة، وإذا رفع أحد صوته صاحوا به حتى يخفض صوته. قال ابن الخياط: يمدح مالك بن أنس يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، نور الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. هكذا كان تلامذته وكان طلبته أنس أو مالك بن أنس رحمه الله، كانوا يدعون الجواب ولا يراجعونه هيبة له، هيبة له، والسائلون نواكس الأذقان، نور الوقار وعز سلطان التقى، يعني يهاب يهاب، وكذلك أيضا يحترم كحال السلطان، ومع أنه ليس من ذوي السلطان وليس ذا سلطان، ليس هو بأمير أو حاكم أو سلطان، وإنما هو عالم من العلماء، هكذا رفعه العلم، وهكذا أيضا كان أدب طلبة العلم مع علمائهم. قال الخطيب البغدادي رحمه الله وهو يذم بعض الطلب في زمانه. قال: وقد رأيت خلقا من أهل هذا الزمان. وهذا الكلام كما قلنا في بعض طلبة أهل زمانه. قال: ينتسبون إلى الحديث ويعدون أنفسهم من أهله المتخصصين بسماعه ونقله، وهم أبعد الناس مما يدعون، وأقلهم معرفة بما إليه ينتسبون. يرى الواحد منهم إذا كتب عددا قليلا من الأجزاء واشتغل بالسماع برهة من الزمان يسيرة أنه صاحب حديث على الإطلاق، ولما يجهد نفسه ويتعبها في طلابه ولا لحقته مشقة الحفظ لصنوفه وأبوابه، وهم مع قلة كتبهم له وعدم معرفتهم به أعظم الناس كبرا وأشد الخلق تيها وعجبا، لا يراعون لشيخ حرمة ولا يوجبون لطالب ذمة، إلى آخر كلامه. انظروا كيف يذم رحمه الله حال كثير من طلبة العلم الذين إذا فتح الله جل وعلا عليهم شيئا من العلم ظنوا أنهم قد بلغوا درجة العلماء، فأصبحوا لا يحترمون أهل العلم ولا يقدرونهم ولا كذلك يعرفون لهم شأنهم، مع أنه ما قد طلب من العلم ما طلبوه ولا كذلك أنفق من العمر والسنين ما أنفقوا، ومع ذلك يرى نفسه أنه ربما أعلى منهم فضلا أن يكون في منزلتهم، فلهذا فلا يحترم أهل العلم. وهذا الأدب أو هذا الخلق الذميم سبب عظيم لحرمان طالب العلم من العلم، إن لم يتأدب ويعرف قدر العلماء ومنزلة العلماء فإنه سرعان ما ينحرف ويزيغ إذا دخله الغرور ودخله الكبر، فربما كان ذلك سببا لانحرافه وزيغه، لأنه سيقع في خطأ وربما تكبر ورأى نفسه أعظم من أن يرجع لقول فلان أو لذاك العالم، فيأخذه العجب والكبر على أن يصر على ما يراه وعلى كذلك ما يعتقد أنه صواب وليس بصواب، فيقع في الضلال والزيغ. والواجب على طالب العلم أنه مهما بلغ من العلم فليعلم أن أولئك العلماء هم أعلم منه وأرفع منه، ولهم كذلك خبرة بما قد مضى من السنين والعمر في خدمة هذا العلم، فلا بد أن يعرف قدر نفسه، وإن رأى ماذا رأيا فليعرضه عليهم فهم أعلم منه، وكذلك أيضا لهم إدراك ربما لا يكون له، لهم إدراك ونظرة ربما لا يدركها من كان دون منزلتهم، فلهذا ينبغي أن يحترم العلماء وأن يعرف لهم قدرهم ومنزلتهم. ولهذا انظروا إلى كثير من الفتن التي تقع وتحدث، فالذين لا يرجعون إلى أهل العلم ولا يأخذون بقول العلماء يكونون ضحية هذه الفتنة، ويكونون كذلك لقمة سائغة لأهل البدع والأهواء. وهذا هو الحاصل كما في الفتنة الأخيرة التي حصلت، فتنة أبي الحسن. انظروا إلى الذين تركوا أقوال أهل العلم وأبوا أن يأخذوا بنصائحهم، انظروا كيف حالهم اليوم بسبب عدم أخذهم بكلام العلماء فضلوا وانحرفوا وصاروا الآن على منهج أهل البدع من الإخوان المسلمين ومن نحى نحوهم. قال الإمام عبد البر رحمه الله: باب الحظ على استدامة الطلب والصبر فيه على اللأواء والنصب. وهذا الباب فيه ذكر ما ورد أو ثبت من الأدلة في الاستمرار في طلب العلم والحث على ذلك، وهكذا أيضا ما كذلك جاء من آثار عن السلف في هذا الأمر في الاستمرار في طلب العلم والمداومة عليه. قال هنا المعلق: قال قلت يرحم الله أبا العباس ابن سريج: فإنه لم يبت على فراشه حتى مات محمد بن داود الظاهري، وكان أبو بكر الخياط النحوي يدرس جميع أوقاته حتى في الطريق، وكان ربما سقط في جرف أو خبطته دابة. وهذا يذكر عنه أيضا أن سبب موته هو أنه كان يقرأ وهو في طريقه فسقط في حفرة أو لطمته دابة فمات بسبب ذلك. وكان بعضهم يقول: متى تبلغ من العلم مبلغا يرضى وأنت تؤثر النوم على الدرس، أو مبلغا يرضى وأنت تؤثر النوم على الدرس والأكل على القراءة، يعني ينبغي لطالب العلم أن يكون حريصا على العلم وأن يصبر على طلب العلم وأن يبذل جهده وكذلك وقته في طلب العلم. متى تبلغ من العلم مبلغا وأنت تؤثر النوم على الدرس، تريد أن تنام وتقدم النوم على الدرس وأنت تريد أن تحصل العلم وتريد ماذا؟ أن تجتهد في طلب العلم، فينبغي ألا تؤثر النوم على الدرس، وهكذا أيضا لا تؤثر شيئا من الدنيا على حضور مجالس العلم. قال: والأكل على القراءة، يعني ينبغي أن تحرص وألا تقدم شيئا على طلب العلم. قال: هذا والله الحرص والاجتهاد، ولم يبلغ القوم ما بلغوا إليه إلا بعد بذل الجهد الشديد والدال في التحصيل والتعب الكثير، وسهر الليالي الطوال حتى حازوا ذلك الفضل والجاه العريض الباقي على أعقاب الليالي والأيام، ومن جد وجد. قال: ومن أراد المزيد في هذا الباب فليرجع إلى كتاب الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي، وكتاب شرف أصحاب الحديث له أيضا. ثم ذكر هنا قصة محمد بن جرير الطبري ومحمد بن إسحاق ابن خزيمة ومحمد بن نصر المروزي ومحمد بن هارون الروياني بمصر لما رحلوا في طلب العلم وكانوا مجتمعين. قال: فأرملوا، أي نفذ زادهم، نفذ ما معهم من الطعام، ولم يبق عندهم ما يقوتهم، وأضر بهم الجوع، فاجتمعوا ليلة في منزل كانوا يؤوون إليه، فاتفق رأيهم على أن يستهموا ويضربوا القرعة، فمن خرجت عليه القرعة سال لأصحابه الطعام لأنهم قد بلغوا مبلغ الضرورة. قال: فخرجت القرعة على ابن خزيمة فقال لأصحابه: أمهلوني حتى أتوضأ وأصلي صلاة الاستخارة. قال: فاندفع في الصلاة فإذا هم بالشموع وخصي من قبل والي مصر يدق الباب أي الظاهر عامل. قال فتحوا الباب فنزل عن دابته فقالوا أيكم محمد بن نصر؟ فقيل ها هو لا. قال فأخرج سرة فيها 50 دينارا فدفعها إليه، ثم قال أيكم محمد بن جرير؟ فقالوا هو ذا، ففعل معهم جميعا كذلك، يعني أعطى كل واحد سرة فيها 50 دينارا. ثم قال إن الأمير كان قائلا، أي في وقت القيلولة، وقت القيلولة بالأمس فرأى في المنام خيالا، فقال إن المحامد طووا كشفهم جياعا. المحامد أي محمد ابن جرير وابن نصر ومحمد ابن خزيمة وابن هارون. قال فأنفذهم أو فأنفذ إليهم هذه الصرار وأقسم عليكم إذا نفذت فابعثوا إلي أحدكم. انظروا كيف بلغ بهم هذا المبلغ من الجوع والتعب والمشقة من أجل طلب العلم، وهم الآن أئمة، ماذا لهم شأنهم ومنزلتهم وكتبهم كذلك العظيمة. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال أخبرني أبي قال أخبرنا عبد الله بن يونس قال أخبرنا بقي بن مخلد قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا ابن إدريس عن ليث عن طاووس عن ابن عباس. قال من هومان؟ لا تنقضي نهمتهما طالب علم وطالب دنيا. قال وروي هذا الحديث مرفوعا من حديث أنس وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح وله طرق كثيرة، وإن كان بهذا السند ضعيف لكن له طرق ثانية أخرى صحيحة، وقد ذكره الشيخ رحمه الله في الجامع الصحيح. وإلى هنا والله تعالى أعلم.